بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. كان الكلام في رد ما ذكره المصنف رضوان الله تعالى عليه لما ذكره أو ما نسب إلى الشيخ الأنصاري من عدم إمكان رجوع القيد إلى الهيئة لوجود محذور ثبوتي في ذلك. وقد أجاب المصنف رضوان الله تعالى عليه عن هذا المحذور الثبوتي، ولكن استشكل على نفسه بقوله إن قلت، وقلنا أن هذا القول أو هذا الإشكال الذي طرحه على نفسه مطروح في كلمات المتأخرين على أنه إشكال ثبوتي آخر من أن لازم رجوع القيد إلى الهيئة لازمه التفكيك بين الإنشاء والمنشأ، وهو على حد التفكيك بين الإيجاب والوجوب أو بين الإيجاد والوجود، وبما أن اللازم باطل فالملزوم مثله، أي أنه لما كان يلزم على رجوع القيد إلى الهيئة لازما فاسدا وهو التفكيك المذكور لازمه بطلان رجوع القيد إلى الهيئة، فحينئذ لا بد من القول برجوع القيد إلى المادة إلى الهيئة. وأما بيان الملازمة فلأنه في المقام نقول أنه لا ريب ولا إشكال بحصول الإنشاء من المولى أو من الآمر، فقوله مثلا اضرب الإنشاء ها هنا باعتباره هو إيجاد المعنى، هو إيجاد هو قصد إيجاد المعنى باللفظ متحقق وفعلي، فكيف يكون المنشأ أمرا معلقا على حصول شيء لا يكون فعليا؟ معناه أنه هنا أكو إيجاب ولكن لا وجوب في البين، هنا أكو وجود تكويني مع أنه لا يكون هنالك موجود في البين. وقلنا أنه لا فرق بين الإيجاد والوجود وبين الإيجاب والوجوب إلا فرقا اعتباريا من جهة أن الإيجاد منسوب إلى الفاعل والوجود منسوب إلى القابل. فكيف يمكن التفكيك بينهما؟ أن يكون الإنشاء فعلي ومتحقق مع أن المنشأ ليس بفعلي بل هو مرهون بتحقق ماذا؟ بتحقق شرطه، كما في قوله إن استطعت فحج، ها هنا إنشاء وهو أنشأ وجوب الحج، أنشأ وجوب الحج على فرض الاستطاعة، الإنشاء فعلي فلازمه التفكيك بين الإنشاء والمنشأ. إذن الإنشاء علة تأمة أو علة أخيرة لإيجاد المنشأ في الخارج مع أن المنشأ غير موجود، ولازمه التفكيك بين الإنشاء والمنشأ. وقد أشار المصنف رضوان الله تعالى عليه إلى ذلك بقوله فإن قلت على ذلك يلزم تفكيك الإنشاء عن المنشأ، حيث أنا لما أقول أكرم زيدا إذا جاءك، ها هنا الإنشاء وهو استعمال هذه الألفاظ بقصد إيجاد المعنى في الخارج، المعنى الموجود في الخارج ألا وهو الطلب موقوف ومعلق على حصول شرطه في الخارج وهو المنشأ، هذا المنشأ ليس فعليا مع أن الإنشاء فعليون، واضح إن شاء الله. قال حيث لا طلب فعلي قبل حصول الشرط، واضح إن شاء الله، قبل حصول الشرط. المصنف رضوان الله تعالى عليه في مقام الجواب عن هذا ذكرنا يحتاج إلى بيان مقدمة، وهي أن مراتب الحكم عندهم أربع، وهي مسألة خلافية في ما بينهم. عندهم مرتبة الاقتضاء وهي مرتبة المصالح والمفاسد، مرتبة الإنشاء، ومرتبة الفعلية، ومرتبة التنجز. صاحب الكفاية يرى عندما ينشئ الإنسان حكمان، عندما ينشأ يوجد هنالك حكم إنشائي في عالم التشريع، في عالم الاعتبار، ثم بعد ذلك يصبح ذلك الحكم المنشأ أمرا فعليا عند تحقق بعض شروطه، ثم بعد ذلك يصبح ماذا؟
منجزا،
وهو يعبر عنه بالفعلية من جميع الوجوه. المصنف رضوان الله تعالى عليه في جوابه عن هذا الإشكال ذكر بأن قولكم بأنه هذا يلزم منه تخلف المنشأ عن الإنشاء ليس بصحيح. شوية تفتوية، ليس بصحيح. والوجه في ذلك، يقول بأن الإنشاء هو إيجاد، هو قصد إيجاد المعنى باللفظ، مو هو استعمال اللفظ بقصد إيجاده وتحصيله، هذا الذي يحصل في واقع الأمر. ها هنا هنالك منشأ أو ليس هنالك منشأ؟ في الحقيقة هنالك منشأ، المنشأ في المقام في موارد إرجاع القيد إلى الهيئة، أو في موارد تعلق المنشأ على شيئين، هنالك شيء متحقق ألا وهو المعنى المقيد. أي عندما أقول أكرم، إذا جاءك زيد فأكرمه، ها هنا في الحقيقة كما هنا إنشاء فعلي، هنا منشأ فعلي. شنو هو المنشأ الفعلي؟ المنشأ الفعلي هو ذلك الطلب المقيد. ذلك الطلب ماذا؟ ذلك الطلب المقيد، ذلك الطلب المقيد متحقق في عالم الإنشاء، فهو المنشأ حقيقة. نعم، الذي ليس بمتحقق هو فعلية الطلب، وفعلية الطلب ليست هي المنشأ حقيقة، وإنما المنشأ هو الطلب المعلق لا الطلب الفعلي. فتارة يكون هنالك إنشاء ومنشأه غير معلق على شيء، فكما يكون الإنشاء فعلي والمنشأ شنو بلحاظ وجوده فعلي، وبلحاظ عدم تقيده بقيد أيضا فعلي، وهو المعبر عنه بالواجب المطلق، أي الوجوب المطلق الغير مقيد. وأخرى يكون هنالك معنى موجود تحصل، وهو علمت أن هنالك طلب على تقدير، هذا فعلي أيضا. هذا لما قال أطلب منك هذا الشيء على فرض حصول هذا الشرط، هنالك معنى متحصل وهو الطلب المقيد، وهو الطلب المعلق. نعم، ليس فعلي هذا الطلب، هذه الإرادة ليست فعلية إلا عند تحقق ذلك الشرط، ولكن هنالك حكم إنشائي. لا أنه ليس هنالك حكم حتى يلزم تخلف ماذا؟ تخلف المنشأ عن الإنشاء. فقولكم بأن المنشأ متخلف ها هنا، ما المراد من المنشأ؟ هل المراد من المنشأ هو الطلب الفعلي، أم المراد من المنشأ هو الطلب المعلق؟ إذا قلتم بأن المنشأ هو الطلب المعلق فهو حاصل في البيت، قد أنشأت طلبا معلقا، وهذا من جهة فعليون، من جهة فعليون متحقق في الخارج، يعني متحقق في عالم الاعتبار في عالم الإنشاء. نعم، هذا الطلب فعليته متوقفة على شرط. أما قولكم بأن المنشأ هو الطلب الفعلي من غير قيدين، نقول لا، هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه لم أنشأ آني، لم أنشأ طلبا فعليا، بل أنشأت طلبا معلقا مقيدا. لاحظتم؟ فإذا كان هنالك، مع أني أنشأت طلبا معلقا ولكن كان هنالك طلب فعلي مقتضى تخلف المنشأ عن الإنشاء، مقتضى هذا،
مقتضى كلامكم أنه يلزم تخلف المنشأ عن الإنشاء، لأني لم أنشأ طلبا فعليا غير معلق، بل أنشأت طلبا معلقا. فلو كان المنشأ طلبا فعليا، لو تحقق طلبا فعليا قبل تحقق شرطه، قبل حصول ما علق عليه، يلزم تخلف المنشأ عن الإنشاء فينعكس عليكم الأمر. وحينئذ أي فرق مع ذلك نقول يرد عليكم نقضا، أنه لا فرق بين الإنشاء والإخبار، لا فرق بين الإنشاء والإخبار من حيث أن الإنشاء أو استعمال اللفظ، استعمال اللفظ في المعنى كما هو موجود في الإنشاء كذلك هو موجود في الإخبار، مع يمكن لنا أن نخبر عن شيء معلق. أقول زيد عازم على إكرام ماذا؟ على إكرام مثلا عمرو على تقدير مجيئه، أو أن أخبر عن أمر يحصل في اليوم السابق في اليوم اللاحق، أقول زيد يأتي، زيد آتيا يوم غد. ها هنا الإخبار فعلي الآن، والمخبر أمرا ماذا؟ أمرا استقباليا. وأي معنى أن لا يكون الإخبار أو أي عفوا المخبر به فعلي؟ المخبر به فعلي لا، ليس فعليا بهذا اللحاظ أي بلحظ الزمان، ولكن لو لاحظنا المخبر به والنفس ماذا؟ نفس متعلق الإخبار لكان ماذا؟ فعليا متحققا. أنا أخبرت عن ماذا؟ أخبرت وتحقق معنى في الخارج، وهو مجيء زيد يوم غد، أو إكرام عزم زيد على إكرام عمرو يوم غد. فكما أن التعليق في الإخبار لا يلزم منه التفكيك بين نفس ماذا؟ بين الإخبار والمخبر به، كذلك التعليق في الإنشاء لا يلزم التفكيك بين الإنشاء والمنشأ به. لاحظتم؟ إذن المصنف أورد عليهم نقضا بأنه بالإخبار. ماذا تقولون بالإخبار؟ هل مات أكو تخلف؟ لو ماكو تخلف، إذا ما قلت تخلف زين، فحينئذ أي فرق بين الإنشاء والإخبار؟ أيضا في الإنشاء ماكو تخلف. إذا قلتم أكو تخلف فهذا خلاف الوجدان، لأنه هذا الإخبار صحيح ولا محذور في ذلك، وليس فيه محذور عقلي حتى تقولون بأنه هذا الإخبار إخبارا باطلا. واضح الفكرة؟ هذا على القول تقريب الإخبار على أنه بقوله كالإخبار بمكان من الإمكان على أنه مادة ناقضة، ويمكن أن يكون ماذا؟ جوابا عن إشكال مقدر. وحاصل هذا الإشكال أن يقال هكذا، أنه إذا كان المنشأ أمرا تعليقيا، أي المنشأ أمرا معلقا على حصول شيء آخر، فالتعليق في المنشأ لازمه التعليق في ماذا؟ في الإنشاء، وإلا للزم تخلف الإنشاء عن المنشأ، يعني سراية التعليق من المنشأ إلى الإنشاء. ما يصير يكون الإنشاء فعلي وغير معلق، والمنشأ ليس فعليا بل معلقا. فكما أنه المنشأ فعلي، المنشأ معلقا، لابد أن يكون الإنشاء ماذا؟ الإنشاء معلقا. إذا كان المنشأ غير معلق فالإنشاء غير معلق، إذا كان المنشأ معلقا فالإنشاء ماذا؟ معلق. فإذن لا يمكن التفكيك بتقييد المنشأ من دون تقييد الإنشاء، لازم هذا. وحيث أن الإنشاء ها هنا، الإنشاء ها هنا شنو؟ ليس بمعلق، فلا بد وأن يكون المنشأ أيضا ماذا؟ كذلك غير معلق. فما هو ظاهره من رجوع القيد إلى المنشأ ليس بصحيح، بل يرجع إلى المادة وليس إلى الهيئة. لاحظتم شو الفكرة؟ شلون يوجه الإشكال؟ يعني يقول أنه إذا كان المنشأ معلق لابد أن يكون الإنشاء معلق، ما يصير وإلا لازم التفكيك بين الإنشاء والمنشاء. وياي؟ وحيث أن الإنشاء ليس بمعلق فالمنشأ أيضا شنو؟ ليس بمعلق. وإلا لو كان المنشأ معلقا لكان ماذا؟ لكان الإنشاء معلقا. فمن هذا يتبين أن ما هو ظاهره من رجوع القيد إلى الهيئة اللازم منه تقييد المنشأ ليس بصحيح، بل هو راجع إلى المادة. المصنف كأنما أجاب، قال لازم قولكم بأنه إذا كان المنشأ معلقا لابد وأن يكون الإنشاء معلقا، فماذا تقولون في باب الإخبار؟ إذا كان المخبر به معلقا لابد وأن يكون الإخبار ماذا؟ معلقا، مع أن الإخبار فعلي والمخبر به معلق، ولا تلتزمون بأي محذور فيه، ولا فرق بين الإنشاء والإخبار إلا من حيث قصد الحكاية وعدمه، أنه في الإخبار بقصد الحكاية عن الواقع، والإنشاء ليس فيه قصد الحكاية عن الواقع، بل هو استعمال لللفظ بقصد إيجاد المعنى لا بقصد الحكاية عن أمر واقعي حاصل ثابت في البين في مرتبة سابقة. واضح الفكرة؟
هذا يسبب الإخبار حاكي ويسبب الإنشاء،
طبعا هذا بعد معلوم، الإنشاء إيجاد والإخبار حكاية عن أمر واقعي. ها؟ بس من هذا
سراية الحكم بالإنشاء إلى المنشئ، لكن ماكو سراية مجرد
من يقول هو يقول شنو الفرق
حكاية مجرد حكاية
أي فرق؟ إذا كان الباب عندكم بأنه نفس الإنشاء هو في الحقيقة من قبيل استعمال اللفظ في المعنى، بحيث يكون هذا الاستعمال اللفظ في المعنى هو العلة العلة الأخيرة لوجود ذلك المعنى، وياي لوجود ذلك المعنى، حينئذ لا فرق بين الإخبار والإنشاء من هذه الجهة، كما أنه ذاك الإخبار أيضا علة تامة للحكاية عن المخبر، مع أن المخبر به غير موجود، كذلك الإنشاء علة تامة لتحقق ماذا؟ لتحقق المنشأ. نعم، بعض الأعلام رضوان الله تعالى عليه في حاشيته على الكفاية ذكر بأنه يمكن أن يكون هنالك فرق بين الإخبار والإنشاء، فلذلك صح التعليق في الإخبار دون الإنشاء، من جهة أن الإخبار مجرد أن يكون حاكيا من دون أن يكون له دخل في إيجاد ذلك المعنى، بخلاف الإنشاء، فإن الإنشاء هو استعمال اللفظ بقصد إيجاد المعنى. طبعا السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه ذكر في محاضراته وكذلك في مصباحه بأن الإشكال على رأي المتأخرين من أن حقيقة الإنشاء هو إيجاد، هو قصد إيجاد المعنى باللفظ على نحو أن يكون اللفظ قالبا للمعنى بقصد الإيجاد، هذا الإشكال لا يمكن دفعه البتة، لازمه تخلف الإيجاب عن الوجوب، أو تخلف الوجوب عن الإيجاب كتخلف الوجود عن الإيجاد. على كل حال المصنف أجاب بهذا الجواب، قال قدس سره: قلت المنشأ، شنو المنشأ في الحقيقة؟ إذا كان هو الطلب على تقدير حصوله، يعني معلقان، طلب خاص، طلب معلق على تقدير حصول شرط أو على حصول قيد، فلا بد حينئذ ذلك المنشأ أو ذلك الإنشاء الاعتباري الحاصل لا يمكن أن يكون فعليا قبل حصوله، قال فلا بد أن لا يكون أي ذلك الطلب قبل حصوله طلب وبعث، لاحظوا طلب وبعث، مو أن لا يكون طلب، أن لا يكون هنالك منشأ، لأنه بعضهم على كل حال ما لا يكون طلبا فعليا وبعثا فعليا قبل تحقق الشرط، لا أنه ليس هنالك حكم في مرحلة الإنشاء، أكو منشأ، هذا المنشأ وهو الاعتبار القانوني اللي عبر عنه في عالم التشريع، في عالم تشريع القوانين أكو حكم إنشائي، لكن هذا الحكم الإنشائي متى يكون فعليا؟ عند تحقق شرطه. ففي حينئذ نقول منشأ متحقق ما متخلف عن الإنشاء. نعم الفعلية بعد لم تكن ما لم يتحقق ما هو شرط الفعلية. قال لا يكون قبل حصول من هاي نفهمها نفهم ما راح يأتي من المصنف. لا يكون قبل حصوله طلب فعلي وبعث فعلي. وإلا لو أنا أنشأت كان المنشأ هو الطلب على تقدير زين، ولكن الذي حصل هو الطلب الفعلي، فأقول ما أنشأته لم يكن حاصلا لم يحصل، وما حصل لم يكن منشأا، فيلزم تخلف الإنشاء عن المنشأ. قال وإلا لو كان هنالك طلب فعلي وكان بعث أي بعث ومحركية وداعوية بالفعل لتخلف عن إنشائه. وإنشاء أمر على تقدير كالإخبار به، كما يمكن أن يكون هنالك المخبر به معلقا كذلك في مقام الإنشاء يمكن أن يكون المنشأ معلقا بمكان من الإمكان كما يشهد به الوجدان. فتأمل جيدا، واضح إن شاء الله. هذا كله في دفع المحذور الثبوتي الذي ذكره الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه من عدم إمكان رجوع القيد إلى الهيئة، بل لا بد من رجوعه إلى المادة. ليش لا يمكن رجوعه إلى الهيئة؟ لما ذكرناه من أن المعاني الحرفية ومنها الهيئات موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص، فهي جزئي حقيقي، والجزء الحقيقي لا يقبل التقييد، لأن المعنى الذي يقبل التقييد ما فيه السعة، وأما ما لا سعة فيه وما لا يقبل التفريط لا يمكن تقييده وتضييقه. واضح إن شاء الله. هذا ثم تطرق المصنف رضوان الله تعالى عليه إلى الدليل الثاني أو الأمر الثاني الذي ذكره أو الذي نسب إلى الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه في تقريراته في مطارح الأنظار، ألا وهو أنه لا بدية رجوع القيد إلى المادة. وقد ذكرنا أن قوله لا بد من رجوع القيد إلى المادة بهذه العبارة.
شيخ بس هذا ما بمكان من الإمكان،
يعني ممكن أن يكون المخبر به معلقا والإخبار ماذا؟ والإخبار غير معلق.
لا يعني ما فعلي. ما بدي أشوف هذا المكان الإمكان يمكن أن
هي ممكن. فإذا كان ممكن
إذا نقارن الأخبار والإنشاء
لا بمكان من الإمكان أنت مقارنة أن الإخبار لاحظوا أن الإخبار شيخ حسن رجعنا للمطلب من البداية أن الإخبار الإخبار فعليون والمخبر به معلق. هذا ممكن يقولون ممكن ماكو بي محذور. يقول ليش ما بي محذور؟ إذا ماكو بي تخلف المخبر به عن الإخبار، الإخبار فعلي حقيقة والمخبر به
معلق.
أقول الإنشاء حاله حال الإخبار، شنو الفرق بيناتهم؟ يمكن أن يكون الإنشاء ماذا؟ الإنشاء فعلي والمنشأ معلق، ولا يلزم أنه تخلف الماذا؟ تخلف المنشأ عن الإنشاء، لأن أكو مرحلتين، مرحلة إنشاء الحكم وجعله حكما إنشائيا وبين كونه حكما فعليا. قال قدس سره أي شيخ الأنصاري لا بدية رجوع القيد إلى المادة لبًا، فإن العاقل إذا توجه إلى شيء والتفت إليه هذا الشيء، قال هذا الشيء إما فيه المصلحة على كل تقدير وأما فيه المصلحة على تقدير دون تقدير، أما أنه ليس فيه المصلحة ذاك كلامنا خارج عنه. هذا المأبو هذا المت هذا ذلك الشيء ذلك الشيء الذي يراد طلبه إما فيه المصلحة مطلقا فيطلبه من المأمور به يطلبه مطلقا ولا يقيد، وإما أن توجد فيه المصلحة على تقدير دون تقدير، فيكون طلبه على تقدير وجود تلك المصلحة، ولكن على تقدير وجود تلك المصلحة القيد إلما راجع، راجع إلى نفس ماذا؟ إلى نفس ذلك الشيء، إلى المأمور به. وهذا معناه أن جميع القيود راجعة إلى المادة لا إلى الهيئة، لأن طلبه دائما فعلي، ولكن يطلبه فعلا عند حصول ذلك الشيء، طلبه فعلا الآن، ولكن ذلك المأمور به المطلوب يكون فيه واجدا للمصلحة عند حصول ذلك الشرط، فالشرط راجع إلى المطلوب لا إلى الطلب، أي إلى المادة لا إلى الهيئة. واضح إن شاء الله. المصنف في صدد الجواب عن هذا، ولكن ذكر مقدمة، قال أنه في تبعية الأحكام إلى المصالح والمفاسد أقوال ثلاث. القول الأول ما ذهبت إليه الأشاعر أو ما نسب إلى الأشاعر من أن الأحكام غير تابعة لا لمصالح ومفاسد في متعلقاتها ولا لمصالح ومفاسد في نفسها، أي في نفس الحكم. هذا القول الأول، وهو قول الأشعري، يقول يمكن أن يأمر المولى بكل شيء وأن لم يكن فيه المصلحة، وأن لم يكن في أمره يفعل ما يشاء زين ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا أكثر من هذا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زين يقول أكو أغراض صحيح، ولكن مو دائما أن تكون هذه الأغراض موجودة في المتعلق أو في النفس، في نفس الحكم، في نفس الاعتبار، في نفس الجهة. القول الثاني وهو المنسوب إلى غير المشهور من العدلية، أنه هنالك مصالح ومفاسد، ولكن لا من متعلقات، بل في نفس الأحكام، نفس جعل الحكم فيه مصلحة أو نفس جعل الحكم فيه مفسدة، ولذلك يجعل عدمه هنالك جعل. لا تضرب زين، لا تضربها هنا في نفسه مثلا، في نفس الضرب مفسدة، فلذلك شنو جعل، قال لا تضرب. أو نفس جعل الوجوب للصلاة، جعل النهي للصلاة، جعل النهي لشرب الخمر وأمثال ذلك. فالمصلحة والمفسدة قائمة بنفس الحكم. القول الثالث هو أن المصلحة والمفسدة قائمة في متعلق الأمر لا في نفس الأمر، في نفس الحكم، في نفس الجعل والاعتبار، وهو مشهور العدلية، وقالوا أن الصلاة فيها مصلحة ولذلك أمر بها المولى. الخمر فيه مفسدة ولذلك نهى عنها المولى. فالمصلحة والمفسدة قائمة في المأمور به والمنهي عنه. فهذا هو معنى قولهم أن الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقات تلك الأحكام. المصنف أجاب عنه على جمع قول الأشعري مع قول الغير المشهور من العدلية في جواب، والجواب الثاني جعله لما هو مشهور العدلية من تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد. فقال أما بالنسبة إلى المورد الأول أو على القول الأول والثاني، أما على قول الأشعري فأصل الكلام ما يأتي من أنه القيد راح يرجع إلى المادة، باعتبار أنه إما أن تكون المصلحة قائمة به مطلقا أو قائمة به على تقدير دون تقدير، فعلى كل تقدير، على كل تقدير لابد أن يلحظ فيه الحكم. فنقول هذا الحكم وهذا الاعتبار إما أن يكون فيه المصلحة مطلقا فيجعله ويعتبره من دون أن يقيده في شيء، نفس هذا الحكم كالوجوب مثلا، كما بالنسبة إلى الصلاة تجب الصلاة من غير أخذ قيد آخر فيه، نفس هذا الوجوب فيه جعله مصلحة فيطلبه مطلقا فحينئذ لا محذور في ذلك، ويعبر عنه بالوجوب المطلق أي غير المشهود. وأخرى أن هذا الحكم سواء كان هو الاعتبار الإنشائي أو كان هو نفس الإرادة المبرزة، زين، هذا إنما يكون فيه المصلحة عندما يريد إرادته. متى تكون فيها المصلحة؟ إذا تحقق شرط. هذا الاعتبار الإنشائي متى يكون فيه المصلحة؟ إذا حصل ذلك الشرط أو ذلك القيد. فحينئذ أن طلبه يكون فيه المصلحة على تقدير دون تقدير، فيمكن أن يطلب على تقدير، يقول طلبي فيه المصلحة على تقدير حصول ذلك الشرط، أما إذا ما حصل ذلك الشرط فطلبي لا فيه. فأقول أكرم زيدا، طلبي بإكرام زيد فيه المصلحة على تقدير مجيئه. فحينئذ إذا لم يكن، لاحظوا، إذا لم يكن هذا الطلب، إذا لم يكن هذا الطلب قد تحقق شرطه وارتفع مانعه وهو عدم مجيء زيد، زين، لا يكون فيه المصلحة، فلا بد وأن يطلب على تقدير حصول ذلك الشرط، مو أن يطلب ماذا، أن يكون طلبه طلبا فعليا بل طلبا مشروطا. فإذا إذا كانت المصلحة والمفسدة راجعة إلى نفس الطلب أي إلى نفس الحكم، فالأمر فيه واضح، يمكن أن يكون عندي هنالك حكم مطلق وعندي حكم مشروط، وهو معنى قيدية الهيئة. واضح إن شاء الله. قال قدس سره، وأما حديث لزوم رجوع الشرط إلى المادة لبان، ففيه أن الشيء إذا توجه إليه، يعني ذلك الشيء، ذلك الذي يراد إيجاده كالصلاة مثلا، وكان موافقا لغرض المولى الموجود وين في نفس الحكم بحسب ما فيه من المصلحة أو غيرها، المصلحة أو غيرها أي المفسدة قائمة وين؟ في الحكم لا في المحكوم، فكما يمكن أن يبعث إلى ذلك الشيء فعلا إليه ويطلبه حالا لعدم مانع من طلبه، والمصلحة قائمة على كل تقدير. الآن إذا طلب يكون المأتي به موافقا للمصلحة الموجودة في نفس الأمر في نفس الطلب، كذلك يمكن أن يبعث إليه، يبعث إلى ذلك الشيء طلبا معلقا ويطلبه استقبالا على تقدير شرط متوقع الحصول. يا بليش، يقول لأنه ما يمكن أن يطلبه الآن وموجود مانع، فماكو مصلحة في طلبه، طلبه فعلان مو إنشاء طلب، مو إنشاء طلب حكم إنشاء، لا أكو حكم إنشائي، بس طلب فعلي ما به مصلحة، متى يكون فيه المصلحة؟ إذا تحقق ذلك، فيطلبه ولكن ليس طلبا فعليا بل فعليته متوقفة على تحقق ذلك. قال لأجل مانع عن الطلب والبعث فعلان قبل حصول ذلك الشرط، فلا يصح منه، إذ طلبه ما بمصلحة، إنما مصلحته تكون في طلبه إذا تحقق ذلك الشرط، فلا يصح منه حينئذ، يصح إذا كانت مصلحة القائمة في الحكم غير متحققة إلا عند تحقق ذلك الشرط أن يطلبه فعلا، لا ما يصح، فلا بد أن يطلبه معلقة. قال فلا يصح منه إلا الطلب والبعث معلقان بحصول ذلك الشرط، لا أن يطلبه مطلقا ولو كان ذلك الشيء أي المتعلق متعلقا بذلك الشيء، قال ولو متعلقا بذلك على تقديرين، يعني أن يكون القيد راجعا إلى المادة، يعني هذا القيد الراجع إلى المادة هذا القيد الذي يمكن أن يكون متعلق ومقيدا به. حتى مع ذلك على فرض أن المصلحة قائمة في نفس الحكم، ما يمكن أن يطلبه طلبا فعليا وإن كان متعلق ذلك الطلب مقيد بحصول ذلك الشرط، لابد وأن يطلبه طلبا معلقا على حصول ذلك الشرط. فالطلب موجود، طلب إنشائي موجود، طلب فعلي موجود، لا الفعلية متوقف على تحقق ذلك الشرط. فيصح منه طلب الإكرام بعد مجيء زيد، شوفوا فيصح طلب الإكرام بعد مجيء طلبا فعليا، ولا يصح منه الطلب المطلق الحالي للإكرام المقيد بالمجيء. وياي هذا كله بناء على تبعية الأحكام لمصالح فيها في غاية الوضوح. أما الشق الثاني وهو بناء على تبعية لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، يأتي إن شاء الله تعالى كلام فيه.